تبتغي أمنة
تعطر قلبنا دوما.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء بتوفيق الله سبحانه وتعالى وفضله وحوله ومدده وقوته عبر هذا البرنامج المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى، واحة السنة، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظنا وإياكم في أزمنة الفتن والهوى بسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فإن السنة هي العاصمة إن شاء الله من كل فتنة وزيغ وانحراف وضلال وهوى. ومهما تنوعت ضروب الفتنة واختلفت أشكالها، فإن صاحب السنة عنده أداة التمييز، فلتخرج الفتاوى ما شاءت وليقرر من شاء ما شاء، فإن صاحب السنة لا يستهويه هوى ولا يزيغ به مسلك من مسالك الفتنة، إنما هو صلد بفضل الله سبحانه وتعالى. أحبتي في الله، لقد علمتم أن المحنة وأن الفتنة لو ظهرت كيف ينبري لها أصحاب السنة، ولا ينبري لها إلا أصحاب السنة. رأيتم أحبتي في الله لما هاجت المعركة على النقاب والحجاب، رأيتم كيف تكلم أهل السنة والجماعة وكيف قرروا بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح. أصحاب السنة لا يلوون أعناق النصوص لتكون تابعة لهوى أو مراد. أصحاب السنة يقفون حيث وقف كتاب الله عز وجل. أصحاب السنة لا يخرجون عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أصحاب السنة لا يتكلمون ولا يقررون بمحض هوى أو رأي، وإنما يسندون كل قول إلى قائله من سلف هذه الأمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. إنهم الذين يقولون، قال ابن عباس بالفهم لكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم الذين يقدمون فهم ابن عباس، يقدمون فهم ابن مسعود، يقدمون فهم الخلفاء الراشدين، يقدمون فهم سلف الأمة، ولذا فهم مطمئنون إن شاء الله، ثابتون بفضل الله تبارك وتعالى، لأنه قد امتلأت قلوبهم بكتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قام العالم أجمع يحاول تغيير سنة أو تشويه حكم شرعي، فإنه بفضل الله تبارك وتعالى سينبري له تلك العصابة المؤمنة وتلك الطائفة الرشيدة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن نكون منهم وألا يحرمنا فضلهم وأن يكثر سوادهم، تلك الطائفة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إنهم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة الذين يردون الأهواء والشبهات بصريح الكتاب والسنة بالفهم السلفي الصحيح. وليست المحن التي يعيشها الناس الآن، ولا الفتن التي تعرض لهم، ولا تبديل وتغيير كثير من أحكام الشرع بشيء من الهوى، ليس هذا الأمر وليد هذا العصر، وإنما في كل عصر. انظروا إلى عصر قال إمامه وقال حاكمه إن الله تبارك وتعالى لم يتكلم بالقرآن، وحاش أن يتكلم، فليس القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، إنه المأمون الذي ابتلى الأمة بمحنة خلق القرآن وقال بأن القرآن الذي نقرأه إنه مخلوق لم يتكلم الله عز وجل به، فليس القرآن كلام ربنا، والله يقول حتى يسمع كلام الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت. كلم الله عز وجل موسى تكليما، وكلم الله تبارك وتعالى محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة عرج به، كلم الله عز وجل هذا. والأفعال الدالة على أن الله يتكلم كثيرة في القرآن. نعم، وكلم الله موسى تكليما، وإذ قال الله يا عيسى بن مريم، وإذ نادى ربك موسى، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا، وقربناه نجيا. إن الكلام بكل تصريفاته أثبته الله عز وجل لنفسه، ويأبى المأمون إلا أن يقنع الأمة بغاية من الشراسة والقوة والابتلاء والمحنة، أن يقنع الأمة أن الله لم يتكلم، وأن يقنع الأمة أن القرآن ليس من كلام الله سبحانه وتعالى. ويقيد الله عز وجل للحق من ينصره، ولا تزال طائفة من أمتي، وكانت الطائفة ممثلة في أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الذي قرر مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، لم يخشى بطش المأمون، ولم يخشى صيات المأمون، وإنما ثبت على الحق المبين الذي نطق به كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكانت المعركة بين أحمد الأعزل عن السلاح وبين المأمون صاحب الدولة، وكانت العاقبة لمن؟ كانت العاقبة للمتقين. إن أحمد دخل الفتنة وهو أحمد بن حنبل الشيباني، وخرج من الفتنة وهو إمام أهل السنة والجماعة. أين القائلون بأن القرآن مخلوق وليس كلام الله سبحانه وتعالى؟ إن المسلمين اليوم وإن وجد فيهم من يقول بهذا القول لكن على خفاء، إن المسلمين اليوم في مشارق الأرض ومغاربها يدينون لله سبحانه وتعالى بأن القرآن كلامه عز وجل تكلم به على الحقيقة، منه بدأ وإليه يعود. وانتهت المحنة هذه بالمنحة التي قيد الله عز وجل لها المتوكل لينصر مذهب أحمد رحمه الله تعالى. فإذا كان خليفة قد ابتلى الناس في عقيدة كفرية، فبخليفة آخر قد رفع الله عز وجل به المحنة، ونصر الله تبارك وتعالى به الدين، ولله الحمد والمنة. وهكذا أيها الأحبة تتوالى الفتن وتتنوع أشكالها، لكن الثبات على السنة هو الذي يعصم من الفتن. إن الثبات على السنة أمر واجب، ولهذا لما اخترنا برنامجنا هذا، ولما وفقنا الله تبارك وتعالى أن نتناول فيه كتب أهل السنة والجماعة، فأقول إننا ندين الله عز وجل فضلا، وأريد وربي أن يحب إخواني السنة والطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، فإنها الطريقة التي نواجه بها الفتن. إن الفتن لن تنتهي. إننا نسمع اليوم كما سمعنا بالأمس، نسمع اليوم عن النقاب كما سمعنا بالأمس عن الختان وغير ذلك، وما ندري ماذا نسمع غدا، ما ندري ماذا نسمع غدا. إذا كان النقاب حراما، حتى ألف بعضهم فقال تذكير الأصحاب بتحريم النقاب، وإذا كان النقاب عادة جاهلية فإننا نخشى أن يأتي اليوم الذي يقال فيه إن البنطال سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، إن البنطال مراد الله في كتابه، إن التبرج أمر النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. نسأل الله عز وجل العافية، ونسأل الله تبارك وتعالى الهداية للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. لكنني إنما نوهت بهذه المقدمة حتى أقول لكم إن العصمة من كل شبهة، وإن العصمة من كل شهوة، وإن العصمة من كل فتنة أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقديما قلت لكم ليس التمسك بسنة النبي ولا السير على ضرب النبي وأصحابه من نافلة القول، من نافلة القول أو هو أمر مستحب لمن شاء أن يفعله، وإنما هو الواجب علينا. إن النجاة كل النجاة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. أليس الله القائل والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه؟ إننا بالسنة نعرف تلك الشبهات، إننا بالسنة نقف طائفة واحدة في ساحة هذه الأمة، يحوطنا 72 طائفة كلها على الضلال، 72 طائفة كلها على الضلال، ونقف طائفة واحدة. نقف طائفة الحق، نقف الفرقة الناجية بين هذه الفرق كلها، ومع ذلك صوتنا الأعلى، ومع ذلك حجتنا المسموعة. إنكم أيها المشاهدون سمعتم هذا وذاك، بالله عليكم أخبروني أي كلام دخل قلوبكم، أي كلام اقتنعت به عقولكم. إن أصحاب السنة تكلموا بالكتاب والسنة بالفهم الصحيح، وبغض النظر عن قضية النقاب هل هي فرض أو فضل، بغض النظر عن هذا، فإن الكلام الآن ليس هل النقاب فرض أو النقاب فضل، وإنما الكلام إن النقاب ينبغي أن يمنع، إن النقاب يدور بين التحريم وبين كونه عادة جاهلية، وهذا ما لم يقل به أحد من أهل العلم. إننا نطالب الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، نطالب كل من له دراية بالعلم أو اطلاع عليه أن يأتي بقول ثالث، فرض فضل، أن يأتي بقول ثالث بأنه حرام، أو بأنه عادة. بقي القولان فرض وفضل، لكن أن يكون حراما، لكن أن يكون عادة جاهلية، لكن أن يكون كذلك، فلم يقل بذلك أحد من الأولين ولا من الآخرين من المنصفين، وإنما هي أهواء تتحكم ومشارب وللأسف الشديد تنشر. فنسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والثبات على السنة، ونسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه لعلمائنا أن يثبتوا على السنة وأن ينشروها وأن يعلموا أن الحرب دائرة وقائمة ولن تنتهي. هل انتهت؟ لا وربي، إن الدجاجلة الذي حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان سيخرج في آخر الزمان، لكن فتنة الدجاجلة في كل عصر، فتنة الدجاجلة قائمة. إن الذين يموهون الباطل، وإن الذين يلبسون الحق والباطل لم ينتظروا حتى تكون فتنة الدجال في الآخرة. ولهذا أقول لكم إن ما نواجه به دجال الآخرة الذي يكون من علامات يوم القيامة هو الذي نواجه به الدجاجلة الآن: الثبات على الحق، عدم الزيغ والضلال، عدم الذبذبة. أنا لا أريد أختا مسلمة بعد ذلك تقول أنا احترت ماذا أصنع، أي الفريقين أتبع. لا يا أخته، اصنعي مثلما يكون المجاهد الأعظم والشهيد الأكبر الذي واجه الدجال. حينما واجهه قال له الدجال: وأراه ما أراه، لكنه قال: أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الدجال فتنته عظيمة، يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، إنها فتنته عظيمة، ليست فتنة التلبس في النصوص فقط، وإنما فتنة قد آتاه الله عز وجل من خوارق الأمور ما قد يفتن به من يفتن. يأمر السماء فتمطر ويأمر الأرض فتنبت، سبحان الله، ويقول إنه الله، من ذا الذي يرد أمره، وقد أمطرت السماء بأمره وأنبتت الأرض بأمره. ولكن رجلا بفضل الله سبحانه وتعالى، لكن شابا يقف في وجهه ويقول: أنت الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقسمه نصفين، كل قسم في ناحية، ويمشي بينه ثم يدعوه فيقوم قائما. سبحان الله، يقسمه نصفين فيكون كل قسم في ناحية، ثم يدعوه فيقوم سليما صحيحا، فيقول له: أنا الدجال؟ ما زلت تعتقد أنني الدجال؟ بالله عليكم أي رجل يثبت عند هذا؟ أي إنسان يثبت عند هذه الفتنة؟ فتنة عظيمة، رجل يشقني نصفين ثم يدعوني فأقوم سليما صحيحا كأن لم يكن بي شيء. لكن ماذا قال هذا الشاب؟ أهل السنة والجماعة لا تزيغ بهم الأهواء ولا تنحرف بهم الفتن، والله ما يزدادون في الفتن إلا صلالة وإلا قوة. فقام هذا الشاب يتلألأ وجهه ويمتلئ قلبه بالحق قائلا له: والله ما ازددت فيك إلا يقينا، إنك الدجال الذي أخبرنا عنك النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لصفاء مشربه وحسن معتقده. فالتربية على السنة أحبتي في الله تربية مهمة جدا، لابد أن نكافح من أجلها، ولابد أن نجاهد أنفسنا من أجلها. ليس الدين أن أعرف بعضا من المواعظ وبعضا من أبيات الشعر وغير ذلك وفقط، وأكلم الناس بعيدا عن السنة أبدا، وإنما الدين السنة. ولهذا قال بعض السلف للآخر الحمد لله على السنة، فقال له الحمد لله على الإسلام، قال له والسنة، والسنة إن السنة سفينة نوح، نعم هي التي من ركبها نجا، ومن تخلف عنها وقال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قلنا له لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. أيها الأحبة، الحمد لله أن قلوبنا لم يتشربها شيء من الأهواء، الحمد لله أننا لم نضل الخلق، الحمد لله أننا لم نغير وجوهنا على هذه القنوات، وإنما السنة التي تربينا عليها هي السنة التي نفتي بها، هي السنة التي نعلمها. فالحمد لله على مشايخ السنة، والحمد لله على دعاة السنة، والحمد لله أن وفق الله سبحانه وتعالى رجالا قاموا بالدين ذبوا عنه وبلغوه الناس، ولله الحمد والمنة رغم كل هذه المحن، إلا أننا نقول العاقبة المتقين. قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. أيها الأحبة، ولازال حديثنا موصولا حول هذا الكتاب المبارك الإبداع في مضار الابتداع، في مضار الابتداع، إننا سنقف إن شاء الله غصة في حلوق هؤلاء المبتدعة مهما زينوا للناس، فسيقيد الله عز وجل من ينصر الحق بإذن الله تبارك وتعالى. أيها الأحبة، ولازلنا نعدد الفصول مع المصنف عبر هذا الكتاب المبارك لنصل إلى الفصل السابع في بيان البدع العملية التي يعيشها الناس ومع البدع التي تقع في العبادات. والبدع التي تقع في العبادات كثيرة جدا، في الطهارة تقع بدع، في الصلاة تقع بدع، في الصيام تقع بدع، في الحج تقع بدع. تعالوا مع مصنفنا ومؤلفنا لنطلع إن شاء الله على بعض هذه البدع التي تكون في العبادات، سائلين المولى عز وجل أن يطهر قلوبنا من الشبهات والشهوات، وأن يجعلنا وإياكم دعاة حق إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن هذا النوع من البدع أي في العبادات واسع الأرجاء لا يدخل تحت حصر، فإن العبادات كثيرة الأنواع، طبعا العبادات كثيرة جدا وأفرادها كثيرة، وبالتالي البدع ستكون كثيرة. والطريق الجامع له، ده ضابط بقى، خد حد، خد تحته خط، خد خطا تحته. والطريق الجامع لها المحيط بشعبها أحكام مسائل العبادات على الوجه المشروع، إن احنا نعرف كيف عبد النبي ربه. إذا عرفنا كيف عبد النبي ربه، كيف صلى، كيف صام، كيف حج، كيف زكى، كيف جاهد، علمنا أن ما خالف هديه صلى الله عليه وسلم يكون إيه؟ يكون بدعة، يكون بدعة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولهذا قال: ولا يعزب عنك أن الحكم على أمر بالابتداع فرع عن العلم بأنه خارج عن حدود المشروع بكتاب أو سنة أو بإجماع أو قياس. كيف نعرف ان هذا بدعة؟ نعرف ان هذا بدعة اذا علمنا انه لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس. يبقى يا اخي ببساطة جدا، انت تريد ان تقوم الى الصلاة، نعم، هل تعلمت كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ انت بتصلي ازاي؟ هل عرفت كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريد ان تصوم، عرفت كيف صام النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريد ان تحج، عرفت كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ تريد ان تعتمر، عرفت كيف اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كلف نفسك قبل ان تؤدي عبادة ان تسأل نفسك سؤالا: كيف اداها النبي؟ اخلاص واتباع. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. في الصحيحين من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة، علمهم كيف تكون الصلاة، صعد النبي المنبر وصلى حتى اذا اراد السجود رجع القهقرة صلى الله عليه وسلم فسجد في اصل المنبر، فلما فرغ قال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقال: إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي. وحج النبي صلى الله عليه وسلم وانتقلب في المشاعر بين مشعر إلى مشعر، ثم قال صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. طيب، بدع كثيرة جدا نختصرها إن شاء الله، ونقتصر على المشهور عندنا والموجود عندنا، وإلا فالشيخ رحمه الله تعالى قد ذكر أشياء كثيرة لكنها قد يعني محلت والله الحمد والمنة ولم يبق لها صورة عندنا. طيب نبدأ بالصلاة. قال فمن البدعة الصلاة الجهر بالنية. الجهر بالإيه؟ بالنية. قال في المدخل ما ملخصه: لا يجهر إمام ولا مأموم ولا فذ بالنية، فإنه لم يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء ولا الصحابة رضوان الله عليهم جهروا بها فكان بدعة. يعني أدخل أنا الصلاة أقول إيه؟ نويت أصلي الظهر 4 ركعات. الجهر بالنية، هل هذا الجهر بالنية سنة أم بدعة؟ الجواب بدعة. ليه؟ لأن العبادة لابد أن يقوم عليها نص من الكتاب ولا في نص، أو السنة ولا في نص، أو إجماع ولا في إجماع، أو قياس ولا في قياس. فالنية محلها القلب. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر، من حديث عمر: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ إيه ما نوى. فالأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وأجمع أهل العلم على أن النية محلها القلب. أنت تدري الآن أنا نوي إيه؟ أنت ما تدري أنا نوي إيه؟ فالنية محلها القلب. طيب أقول نويت أصلي كذا، ورد نوقل هذا، هذه السنة، هذه كتب أهل العلم، أين هي؟ ولهذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد منصوه: كان صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال: الله أكبر، ولم يقل شيئا قبلها، ولا يلفظ بالنيات البتة، ولا قال أصلي لله كذا مستقبل القبلة 4 ركعات إماما أو مأموما، ولا قال أداء ولا قضاء ولا فرض الوقت زي النهاردة ما بيحصل. واحد يقوم النهاردة يقول نويت أصلي الظهر 4 ركعات أداء لله عز وجل مستقبل القبلة، ايه ده موضوع إنش هذا؟ ما يستقول في يوم الأربعاء الموافق 27 من شهر رجب وبجوار فلان وعن يسار فلان وس ايه ده؟ كل هذا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم. والعبادة التوقفي، ولا ينبغي أن نستحسن، وإحنا أبطلنا في القسم الأول من هذا الكتاب إنه لا ينبغي أن نستحسن في مورد توقفي لا نتجاوزه، لا ينبغي هذا، لا ينبغي نحن نستحسن. يا أخي وفي إيه يا أخي؟ إيه يعني لما قلنا وجد صلى الله عليه وسلم 4 ركعات؟ أقول لك فيها إيه؟ فيها خروج عن هدي النبي. أقول لك فيها إيه؟ فيها استدراك على الشريعة، إن النبي مات ولم يعرف هذا الفضل فعرفته أنت. عرفت فيها ايه؟ فيها امر خطير جدا، فيها امر خطير جدا جدا، ومعظم النار من مستصغر الشر. النهاردة احنا هنقول فيها ايه الجهر بالنية، بكرة هنقاتل ائمة الاسلام زي ابن مسعود لما خرج على هؤلاء الذين كانوا يسبحون ويحمدون ويكبرون لكن على غير طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انكر ابن مسعود عليهم قالوا: يا ابن مسعود والله ما اردنا الا الخير، واحنا بنعمل ايه؟ احنا بنذكر وبنسبح وبنكبر، ما اردنا الا الخير. قال: كم من مريد للخير لم يبلغه. قال الراوي: والله ولقد رايتهم يوم النهروان، يعني مع الخوارج يقاتلون. يبقى بدات بالتجاوز في التسبيح والتحميد والتكبير، وانتهت بقتال اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا ينبغي لنا ابدا ان نسمح ببدعه في الصلاه. طيب قال شيخ ابن القيم رحمه الله تعالى: وهذه 10 بدع، يعني في النية، لم ينقل عنه احد قط، يعني عن النبي باسناد صحيح ولا ضعيف ولا مسند ولا مرسل، لفظة واحدة منها البت، بل ولا عن احد من الصحابة، ولا استحسنه احد من التابعين ولا الائمة الاربعة. قال: امال منين قال الجهر بالنية؟ امال جه منين نويت صلى 4 ركعات؟ ده احنا في مصر مثلا يقولون احنا على المذهب الشافعي، والمذهب الشافعي بيرى الجهر بالنية. تعلموا يا اخوان، استمعوا يا احبتي، منين جاء الجهر بالنية؟ من اين اتانا الجهر بالنية وانتشر هذا الانتشار؟ قال ابن القيم: وانما غر بعض المتأخرين قول الامام الشافعي رحمه الله تعالى في الصلاة انها ليست كالصيام ولا يدخل فيها احد الا بذكر. قال ان الصلاة ليست كالصيام، لا يدخل احد في الصلاة الا بذكر. فقالوا شوف الإمام بيقول لا يدخل أحد في الصلاة إلا بذكر، فظن أن الذكر تلفظ المصلي بالنية، ظنوا بقى أن الذكر يكون إيه؟ التلفظ بالنية. قال ابن القيم وإنما أراد الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر تكبيرة الإحرام ليس إلا، إنما أراد بالذكر إيه؟ تكبيرة الإحرام. يبقى عرفنا منين جاء الجهر بالنية، جاء الجهر بالنية اتباعا لنص الإمام الشافعي، لكن لم نفهم نص الإمام الشافعي لما قال بأن الصلاة تختلف عن الصيام إذا الصلاة ينبغي أن ندخلها بذكر، فقالوا الذكر التلفظ بالنية، ولم يقصد الشافعي بالذكر التلفظ بالنية، وإنما قصد الشافعي بالذكر التكبير، كما كان النبي يدخل الصلاة بالتكبير، كما جاء في الصحيحين تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، فندخل الصلاة قائلين الله أكبر. يبقى احنا دخلنا الصلاة بذكر ولا دخلنا الصلاة بذكر، إنما نويت أبدا. وكيف يستحب الشافعي؟ يا سلام كلام جميل بقى، وكيف يستحب الشافعي ولا مالك ولا أحمد ولا أبو حنيفة ولا الثوري ولا الليث ولا الزهري ولا قتادة ولا أي أحد من الأئمة، كيف يستحب الشافعي أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة واحدة؟ الله أكبر، لم يفعله النبي في صلاة واحدة، فضلا بأن نقول ده سنة ثابتة، ولو ومن لم يتلفظ بالنية عندهم يبقى الصلاة بطلة، ما ينفعش، لازم تتلفظ بالنيات. طيب، فالمطلوب شرعا من المأموم والمنفرد أن يقتصر في التكبير على ما يسمع، ما يسمع نفسه فقط، والإمام يرفع بها صوته بقدر ما يسمع المأمومون. يبقى الإمام هو اللي بيقول الله أكبر بصوت مرتفع، إنما المأمومون ما يقولوش. ولهذا احنا عندنا أيضا من الأمور المخالفة إنه الإمام في الصلاة يقول الله أكبر، يقوم كله يقول الله أكبر، ما ينفعش. ويظهر هذا في تكبيرات العيدين وتكبيرات الجنازة، ترى الإمام يقول الله أكبر والناس جميعا يقول الله أكبر، لا ما ينفعش. إنما الذي يظهر مين؟ الإمام. ليه؟ حتى يسمع المأمومين، فالإمام يقتدى به، إنما جعل الإمام ليتم به كما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة، لكن المأموم يجهر له، المأموم لما يجهر؟ لا يجهر المأموم. طيب، انتهينا من هذه البدعة. وإذا كانت النية لا تجوز في الصلاة فبرضه لا تجوز في الوضوء ولا الطهارة ولا الاغتسال، يعني الطهارة بكل أصنافها، ما ينفعش واحد يقول إيه نويت الوضوء، ما ينفعش، نويت الاغتسال، ما ينفعش، ما ينفعش، لا يجوز هذا، لم يثبت النية في شيء من العبادات أبدا أبدا أبدا. حتى الحج اللي احنا بنقول فيه لبيك اللهم لبيك وكذا، هذا إخبار عن الشعيرة وليس التلفظ بالنية، يعني ما يقول نويت الحج، لا، إنما لبيك اللهم لبيك تساوي تكبيرة الإحرام عندنا في الصلاة. طيب، ومن البدع السيئة أيضا الوسوسة، فإنها شر أنواع البدع. إيه الوسوسة؟ لا تسلط الوسوسة إلا على من استحكم عليه الجهل واستولى عليه الخبل وصار لتمييز له. الوسوسة، ودي مرض عصري، الوسوسة في الطهارة، الوسوسة في الصلاة، الوسوسة في كل شيء. الوسوسة في الطهارة، يجي واحد يتوضأ يغسل يدين وبعدين يتمضمض ويستنشق يقول لا انا ما غسلتش اليدين، يرجع تاني يغسل اليدين، وبعدين يتمضمض عشان لا ما غسلتش اليدين، يرجع تاني يغسل اليدين، وهكذا. ولهذا تراه مبللا كالفرخ الصغير امام صنبور المياه، تراه جالسا نصف ساعة يتوضا وبعدين لم يتوضا، واذا دخل الصلاة قال انا ما توضأت، نسيت اليدين، نسيت الوجه، واذا دخل الصلاة قال الله اكبر، وبعدين الله اكبر، الله اكبر، يأتيه الشيطان انت نسيت التكبير، الله اكبر، الله اكبر، فرغ صلاته كلها، الله اكبر، الله اكبر، الله. اقرا الفاتحه بقى، اقرا الفاتحه، لا ابدا، ولو قرا الفاتحه يبقى عنده، طب نسيت ايه، نسيت كذا، وهكذا مبتلى هذا الموسوس والعياذ بالله، مبتلى مبتلى. ولهذا فانه لا تمييز له، شانه شان المخبول الذي لا يميز، هذا مرض عظيم يا اخوان. ولهذا لا ينبغي ان نقف عند وسوسة الشيطان لا في الطهارة ولا في الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد لما شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء، يعني مثلا بطنه كده زغولت، يا ترى خرج ريح ولا ما خرج ريح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج من صلاته حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، اذا تيقن يعني اذا تيقن. انما ها شك وكذا اطرح الشك في الصلاة. كذلك اذا شك احدكم في صلاته فلا ادري كم صلى، صلى ثلاثا ولا صلى اربعا، يعمل ايه؟ خلاص ان ترجح عنده شيء، غلب على ظني شيء يبني عليه، غلب على ظنهم اربعة خلاص اعتبر انهم اربعة واسجد لسه بعد السلام. طيب ما غلب على ظني، شككت وليس عندي شيء ارجح به، يا ثلاثة يا اربعة خلاص اطرح الشك وابني على اليقين. لكنهم ثلاثة اضف ركعة رابعة تتم لك صلاتك باذن الله تبارك وتعالى. فراهن من الوسوسة مرض عظيم جدا، واعظم الوسوسة ما يتعلق بالذات الالهية. يأتي الشيطان بقى يقول لك من خلق الله، من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول لك من خلق الله. ولهذا اكثر الموسوسين يوسوستهم في الطهارة، يوسوستهم فين؟ في الذات الالهية، الله ازاي، كيفيته ازاي، وكل هذا تنقطع الاوهام و في ادراك ذلك، لان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ولا يجوز لطبيب نفساني ياتيه مريض يقول والله اصل عنده وسوسه في الطهارة، وسوسه، يقول له خلاص سيب الصلاه. طب بقول لك ايه من العلاج، خد الدواء ده واقطع الصلاه 40 يوم. قال لا، هتطلعه من الاسلام، هتطلعه من الاسلام يقطع الصلاه 40 يوم؟ ده هو استعين بالصلاه على وسوسه الشيطان. والله يا دكتور علاجك هذا قد لا ينفع في الوسوسه، انما ينفع ذكر الله عز وجل، لان الشيطان يوسوس للانسان ولا يستطيع الانسان ان يواجهه الا بالاستعاذه. ان الذين اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم ايه؟ فاذا هم مبصرون، فاذا هم مبصرون. فينبغي للانسان ان يدفع هذه الوسوسه حتى يعني بلغت مع الناس مبلغا عظيما. بعض الناس يبقى واقف، اذا مر كلب، طبعا دي مشكله بقى، اذا مر كلب وجاء خيال الكلب على ثيابه يقوم يخلع الثياب ويغسلها تاني، واذا نشر الثياب على حبل يا ويله بقى، نشر الثياب على حبله لعله جاء كذا، لعله حصل كذا، لعله كذا، لعله كذا، الله المستعان. واذا كان بقى متزوج واتى اهله ويريد الاغتسال فهذه حلبه اخرى يحتاج فيها الى ان ينزل حمام سباحه بقى عشان يرفع الجنابه، ده محتاج بحر. والله بعض الناس نزل البحر واغتسل مرارا ومع ذلك بيسأل انا اغتسلت ولا لا. ودعونا نتكلم عن ابي الوفاء ابن عقيل رحمه الله تعالى، يقول بان رجلا قال له، بيسأل ابا الوفاء، انغمس في الماء مرارا كثيرا واشك هل صح الغسل ام لا، انا بنزل الماء، انزل النار او انزل كذا، انغمس مرارا كثيرا وبعدين بشك، انا اغتسلت ولا لا؟ مش بقى بيغتسل بالحنفية، ده مشكلة الحنفية، ده عاوز خط لوحده، عايز بلدية. طيب فما ترى في ذلك؟ بيسأل أبا عقيل فقال له، شو بقى الجواب العظيم، الجواب البليغ، قال له اذهب فقد سقطت عنك الصلاة، ما لكش صلاة يلا روح. قال وكيف، ازاي امام يفتي ان الرجل ده معلهوش صلاة؟ قال كيف يعني معلهوش صلاة ازاي؟ كيف؟ قال لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، المجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ، والصبي حتى ايه؟ حتى يبلغ. ومن ينغمس في الماء مرارا ويشك هل اصابه الماء ام لا فهو مجنون، فهو مجنون. وابن القيم رحمه الله تعالى في اغاثة الاثام ذكر من احوال الموسوسين اشياء كثيرة جدا يعني يعجب لها الانسان. يضع الواحد عنده في دورة المياه اجهزة، شو عارفين انتوا الصلاة الرياضية، لما تدخل الصلاة الرياضية تلاقي واحد عمال جهاز مش عارف لليدين وجهاز للرجلين وجهاز مش عارف الرأس وجهاز للعنق وجهاز لتنمية علاقات عضلات الفخذ. برضو تروح عند المؤسس في الحمام تلاقي حبال متعلقة وتلاقي جنازير وتلاقي بكر وتلاقي مش عارف ايه. ليه؟ اذا خلص وانا يعني انتهى من بوله يقوم يتعلق في الحبل ويشد نفسه عشان لو في نقطة تنزل. ما احنا النهاردة مبتلون بداء النقطة، النهاردة ناس تسأل يا شيخ مثلا حكم النقطة، حكم ما بنروحش مسجد النهاردة لما حكم النقطة، تيجي على القناة حكم النقطة، نقطة ايه يا ابني؟ نقطة ايه؟ نقطة الماء اللي بتنزل. انا بتوضى كل حاجة واحس بنقطة نقطة نقطة، هذا كله هذه نقطة من الشيطان، هذه نقطة من الشيطان لا تلتفت إليها ولا توسوس. طيب أيضا من البدع المكروهة في الصلاة رفع الصوت حيث يطلب الإصرار، كالجهر بالاستعادة او دعاء الافتتاح او التسبيح في الركوع والسجود او بالتشهد او بالفتح. الجهر باذكار الصلاة وبالذكر الوالدين في الصلاة هذا من البدع المكروهة، لا يجوز. الانسان يسمع نفسه فقط ولا يسمع الاخرين، لكن بعض الناس تعرف هو بيدعو بايه وبيسبح ازاي وبيقرأ فتح كذا ويرفع صوته، وهذا لا شك انه يحدث ايه التشويش على المصلين، فلا يجوز رفع الصوت اثناء الصلاة ابدا باي شيء من الاذكار. طيب، ومن البدع المكروهة ختم الصلاة على الهيئة المعروفة من رفع الصوت به وفي المسجد والاجتماع له على الطريقة اللي موجودة، انما رفع الصلاة ببعض الاذكار ما فيها اشكال، وقد جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بالايه بالذكر، يعني النبي كان يسمع الله اكبر استغفر الله، لكن بقى بالعادة او بالطريقة المعهودة عندنا ينتهي الناس من الصلاة فاذا بالامام بقى ايه والمأمومون في صوت واحد صوت عالي استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول لهم سبحوا 33 سبحان الله 33 الحمد لله يوم يحمده 33 الله اكبر يوم يكبره 33 ثم ينتهي فيقول ما ادري يقول بحرمة النبي وبسر الفاتحة ويدعو، كل هذا من الخروج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، سبحوا 33 احمدوا 33 كل هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء الجماعي عقب الصلاة، يوم الامام يرفع يدي بالدعاء والمأمون يؤمنون، هذا لم يرد، ولا عندنا سر نبي ولا سر الفتحة، ما عندناش اسرار خالص في الشريعة ابدا، انما عندنا اتباع. ما في سر النبي يا شيخ، قل يا اخي بارك الله فيك وهداك الله، الى سر النبي ما فيش مأموم يسأل امام امامه يوما ايه سر النبي اللي انت بتقول هنا في دبر كل صلاة وبسر النبي وبسر الفتحة، نريد ان نعرف سر النبي، ان النبي مات ولم يعرف سر، نريد ان نعرف سر الفاتحة، ان عالما على ظهر الارض لم يعرف سر الفاتحة، لم يعرف سر الفاتحة، ايه سر الفاتحة ديت سرها ايه يعني، انما الفاتحة ايات علمنا معناها بفضل الله سبحانه وتعالى وفسرها المفسرون منذ قديم الزمان، فسر القرآن عرفنا ما في القرآن من انواع الهداية، ما في هداية سرية ابدا، ما عندنا شيء من الاسرار لا في الفاتحة ولا في النبي، انما اذا قصدت انني انتفع بالنبي يعني ان النبي بركته الجسدية والشخصية تصلني انا الان، لا بركة سنتي لكن بركته ديت لا ابدا، او ان الفاتحة فيها سر مثلا يوم يعني يغير الاوضاع لا ابدا يا اخي. فالانسان بعد الصلاة يقول الاذكار لا على جهة جماعية ولو رفع صوته بها شيئا فلا اشكال، فلقد جاء ذلك في الصحيحين. طيب، ومن الأشياء التي كانوا يجهرون بها وذكرها المصنف هنا رحمه الله تعالى ما أحدث في صلاة التراويح، كان زمان بقى وإحنا بنصلي التراويح زمان بقى التراويح الزمنية الحمد لله قبل انتشار السنة وقبل الحمد لله أئمة السنة بفضل الله تبارك وتعالى الذي نشر السنة في ربوع المصريين وفي ربوع العالم كله وعرف الناس الحق من الباطل، فاللهم اجزي دعاة السنة خير الجزاء على ما بصروا الأمة، والله لولاهم لكان الناس كالبهائم. كانوا زمان نصلي التراويح ازاي؟ يعني تقرأ الآية ولا نص آية وتركع، وبعدين بعد كل ركعتين تصلي الركعتين في دقيقة وتقول بقى أذكارا بعد الركعتين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، قل هو الله أحد الله صمد، وهكذا ترابية احنا ولا ايه؟ حضرة ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، إنما كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة وسنة الصحابة والتابعين الإطالة، لقد كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كان أحد يقول ذكرا خاصا بعد ركعتي التراويح. طيب، قال أيضا ومن البدع الموجودة أيضا في الناس احتفال المسلمين في المساجد بإحياء ليلة النصف من شعبان بالصلاة والدعاء عقب صلاة المغرب، يقرؤون بأصوات مرتفعة بتلقين الإمام، فإن إحياءها بذلك على هيئة المعروفة لم يكن في عهد النبي ولا في عهد الصحابة، حتى ولو قلنا بأن بعض الأحاديث حسن أو كذا في فضلها، لكن لم يثبت دليل بالتنصيص على كونها تختص بعبادة معينة. ما في صلاة خاصة بليلة نصف من شعبان، ولا في دعاء خاص بليلة نصف من شعبان، كل هذا لم يرد، كل هذا لم يرد. نعم. طيب كذلك صلاة الرغائب اللي هي صلاة رجب برضو أول جمعة من رجب وكذا، كل هذا أيضا لم يرد عنه صلى الله عليه وسلم، وكل خير في اتباع إيه؟ في اتباع من سلف. كل هذه العبادات لا ينبغي أن نستحسنها بعقولنا أبدا يا إخواني، بل ينبغي أن نقف عند النص. زي ما قلنا، إزاي تتطهر، إزاي تصلي، إزاي تعبد ربك سبحانه وتعالى، إزاي تصوم، كل هذا ينبغي أن نقف عنده على الحد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. برضو أنا أضيف يعني قائلا، من البدع اللي هي الوردة في الطهارة والصلاة، وإحنا في الطهارة في الوضوء كنا نسمع زمان وإحنا بنتوضى يوم واحد يقول زمزم يا عم الشيخ زمزم. طب إيه يعني زمزم؟ يعني الله رزقنا عن وضوء من زمزم. طيب قول زمزم وقول حرما في الصلاة، حرما. بعض الناس لو في الحرم وقد توضأ من زمزم برضو يقول له زمزم. طب ما احنا بنتوضأ من زمزم برضو زمزم. طب ما احنا في الحرم برضو حرما. لا يفقهون ما فيها. زمزم غابت عن النبي ان يقولها لاصحابه زمزم، حرما غابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ابدا. جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان رجلا صلى ولم يحسن الصلاة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له النبي عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. عاد المرة الثانية نفس المسألة وجاء سلم على النبي قال له عليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصل. ثلاث مرات ما قال النبي، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى حرما ارجع صلي فإنك لم تصل، حرما ارجع صلي فإنك لم تصل، ما قال النبي حرم. هتلنا دليلا واحدا على أن النبي قال لأحد من أصحابه حرما. أظن لا يمكن تقول أبدا دليل، لا يمكن. هتجيبه منين ده بقى؟ لا هتجده في مصنف النبي شيبة ولا في مسند الحميدي ولا حاجة خالص، مهما بحثت لن تجد لا حديثا ضعيفا ولا موضوعا ولا صحيحا. ما في حاجة اسمها حرم، إنما هو اختراع عقلي. وأنا لا أريد أن واحد يقول فيها إيه عم الشيخ يعني حرما، يعني ده دعاء يا أخي، فيها إيه زمزم، ضيقته بقى على الناس. لا يا أخي، إحنا ما ضيقنا على الناس، الشريعة عظيمة والحمد لله. وبدلا من أن تقول حرما وزمزم، تعلم ذكرا ورد عن النبي في الصلاة يا أخي وقوله. أنا لو أجلستك أمامي الآن لتخبرني بالأذكار الوردة عن النبي في الصلاة أو بعد الصلاة، لن تخبرني إلا بالقليل النادر. بدل ما تتعلم حرما وزمزم، تعلم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. برضو من البدع، كنا زمان برضو والإمام بيقرأ الفاتحة، أول ما يقول إياك نعبد وإياك نستعين، واستعنا بالله، استعنا بالله عليكم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، غير نقول اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. طيب ولا الضالين، نقول بقى آمين ولوالدي وللمسلمين. طيب انت اذا قرأ الامام الواجب عليك ايه؟ تنصت. واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، تنصت. النبي قال مالي انازع في القرآن، لا تقرأوا معي، انصت يا اخي، انصت يا اخي. انما الامام اياك نعبد واياك نستعين قول المسجد استعنا بالله، هذا كله لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب برضو من الحاجات اللي هي المخالفات، الاشاره بالسبابتين في اثناء التشهد. تلاقي الواحد قاعد في التشهد يوم يعمل ايديه كده وبعدين رافع الصبعين كده ويقعد طول ما هو بيتشهد يعمل كده. ايه يا ابني؟ ايه ايه ده يعني؟ ايه ده بقى؟ ده ايه حكمه؟ ايه ده؟ ده ورد فين ده؟ لم يرد. انما الوارد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق بين اصبعيه هكذا الوسطى والابهام، ويحرك السبابه بانحناء هكذا. يشير النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع الدعاء يدعو بها، ده الاشار. انما ديت على الركبه، دي ما تتحركش خالص، ودي هكذا مع مواضع الدعاء. انما تعمل كده، ايه ده بقى دليل ذلك؟ ايه؟ اوعى تقول اهو صبعي بيتحرك، لا، على هدي من تحرك اصبعك؟ على هدي من؟ فليكن حركة الاصبع على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. برضو من المخالفات الاقعاء في الصلاة، تيجي تسجد تقوم تعمل يدك كلها على الارض كده حتى المرفق يبقى على الايه؟ على الارض. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الاقعاء، عن اقعاء كاقعاء الكلب. الواحد يكون كده لا ينفعش، ولا ينبسط انبساط الكلب، ولا ينبسط ذراعيه انبساط الكلب ابدا، وانما الواحد يرفع الايه؟ يرفع المرفقين وتكون اليدين هما اللي على الارض. برضو مسابقة الامام هذه من المخالفات في الصلاة. بعض الناس مبرمج نفسه لو جاله امام غير الامام اللي هو عامل البرمجة معاه لازم يختلف. هو مبرمج نفسه الامام سمع الله لمن حمده اول ما ربنا لك الحمد يوم تلاقي نفس تلقائيا نازل على طول. لو رزق بقى بامام يطمن شوية هتلاقي نازل لوحده قبل الامام ما ينفعش. او بين السجدتين تلاقي نازل لوحده قبل الامام. لا انما جعل الامام ليتم ايه به. اذا ركع فا 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 فاركعوا وراء على طول. اذا سجد فا فا فاسجدوا. نعم يبقى الاتباع بس. طيب برضو من المخالفات في الصلاة اسدال اليدين. تلاقي مثلا واقف حاطط ايه جنبه مش حاططها على الصدر. سنة النبي على الصدر كما جاء في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه هو حاططها جنبه. سنتك ايه يا عم؟ يقول انا تبع الامام مالك. طب الامام مالك كان بيحط ايده على الصدر ولا كان بيحط ايده جنبه؟ لا الامام مالك ولا الامام الشافعي ولا احد خالص. فطال متعصبة المذاهب كده اللي يحط ايده جنبه واللي يحط ايده على قلبه. هو فين على قلبه؟ هنا حط ايده كده بتاع عامل كده ايه يقول لك على قلبه اصل القلب ده موضع الخشوع فده حاط ايده وتلاقي حاط ايده على السره او تحت السره. كل هذا لم يرد لا تحت السره ولا على القلب ولا جنبك انما الوضع على الصدر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع يديه صلى الله عليه وسلم. يبقى وضع يدين على الصدر انما يديك جنبك لا يقول لك ده ملكي. وكان زمان متعصبه المذاهب المالكي ما يصليش ورا الشافعي والحنفي ما يصليش ورا الشافعي كانوا بيتعصبوا. طيب يقول لك احنا دلوقتي ندخل المسجد انا مش انا مالكي ومش عارف الامام ده مالكي ولا شافعي يعني ينفع الصلاه ولا وراه ولا لا فيعملوا ايه؟ فقال لك خلاص احنا عايزين يبقى المالكيه لهم شعار فاللي بيسدل يديه يبقى ده ايه؟ مالكي عشان لما يدخل الواحد يعرف ان الامام كان مالكيا وان الله وان اليه راجعون. برضو من البدع اللي هي في الصلاه ومن المخالفات مد الصوت باكبر. يقول الله اكبر اكبر مش خلاف اكبر. اكبر هذه صفه لله نصف الله بانه اكبر لكن اكبر جمع كبر وهو الطبل. ينفع كده؟ ما ينفعش. برضو من البدع المخالفه اللي احنا اعتدناها انتبهوا يا اخواني ان انا اصور باليدين عندي السلام. يبقى الواحد حاطط ايديه كده على ركبتين على الفخذين وبعدين يقول ايه السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله يوم يهز راسه مع ايه مع دي. ايه بقى السلام عليكم دي ديت وردت فين ديت الاشاره بهذا ورد فين بل ورد النهي من النبي صلى الله عليه وسلم وقد نهى الصحابه عن هذا الفعل. برضو بعض الناس مثلا تلاقيه يقول ربنا ولك الحمد تلاقيه مثلا رافع بس ربنا ولك الحمد والشكر يا رب ويعمل كده. هذا كله لم يرد. رفع اليدين بهذه الصورة لم يرد والشكر لم يرد انما الوارد ربنا لك الحمد ربنا ولك الحمد اللهم ربنا لك الحمد اللهم ربنا ولك الحمد. ثم ذكر رحمه الله تعالى البدع الواردة في الصيام. قال ومنها من البدع الواردة في الصوم رفع الايدي الى الهلال عند رؤيته لما نشوف هلال رمضان واستقباله بالدعاء كما يقول الناس هل هلالك جل جلالك شهر مبارك. وده كان بيحصل كده اول ما نشوف هلال رمضان نقول ايه وده بس في رمضان بس هل هلالك جل جلالك شهر مبارك. هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم انما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طلحة بن عبيد الله كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله هلال رشد وخير. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. برضو من البدع في رمضان اللي هو الطواف بقى في إيه في البلد أول ليلة من رمضان وغير ذلك. برضو من البدع صيام يوم الشك. نيجي يوم 30 شعبان مثلا نقول والله احنا نصوم اليوم ده ليه؟ أصل احتمال يكون من رمضان. النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غمي عليكم إذا غم عليكم الهلال أو كذا قال صوموا رؤيته وافطروا لرؤيته. إحنا مقيدون بالرؤية. طيب ما فيش رؤية لما رأى الهلال فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فاقدروا له أو فأكملوا عدة شعبان 30 يوم. لكن صيام يوم الشك ده غير وارد ومن صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم. طيب برضو في بدع برضو في الصيام ومخالفات في الصيام نذكر لأحبتنا زيادة الاعتماد على الحساب الفلكي. ان احنا نيجي نقول حسب التقويم يبقى رمضان يوم كذا حسب التقويم يبقى العيد يوم كذا وهذا يصادم سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. ولا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي أبدا، لأن الاعتماد عليه إحالة على ما لا يعرفه إلا خواص الأمة، والنبي خاطب الأمة كلها: صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي. برضو من المخالفات الغلو بإحداث الزينة في رمضان. الشوارع عادي، لكن إذا جاء رمضان الفوانيس والأنوار على البيوت وكذا، والأبيض والأسود والأزرق، كل هذا خلاف السنة. إنما نحن نستقبل رمضان بإيه؟ بالعبادات، بالطاعات. نستقبل رمضان بالدعاء أن يوفقنا الله عز وجل لقيامه وإدراك ليلة القدر والاعتكاف والإنفاق وتلاوة القرآن. إنما إيه الأوراق المعلقة وإيه الصور وإيه ده كله؟ فانوس رمضان حتى صار عادة. ولهذا بعض القنوات حتى تقوم تيجي أما يجي رمضان يجيب لك حتى فانوس إيه؟ فانوس رمضان. مش حاجة اسمها فانوس رمضان، هذا فانوس البدعة، ما في حاجة اسمها فانوس رمضان. ولهذا أذكر وإحنا في السعودية كان إخواننا المصريين يقول لك إيه؟ يقول لك الجماعة السعوديين دول ما بيشعروناش برمضان، يدخل رمضان زي الواحد الميت، لا بنشوف مثلا حاجة متعلقة ولا زينات ولا كذا. الناس ما بتحبش رمضان، ما بيحبوش رمضان، وكأن محبة رمضان أصبحت إيه؟ أصبحت فانوس رمضان والزين، زي محبة النبي الآن أصبحت الاحتفال له بإحداث حلوى المولد الحمراء والبيضاء، باحتفال بإيه؟ بمولد النبي. اللي ما يشتريش حلوى حمراء في مولد النبي يبقى ما بيحبش النبي. برضو اللي ما يعلقش فانوس ويحط فانوس في رمضان يبقى غير مستبشر برمضان. برضو من الاعتقادات اللي يعني الباطلة عند الناس في رمضان صيام الحائض. المرأة مثلا تحيض بعد العصر، تقول لك لا ايه انا ما افطرش ابدا. ليه يا اختي؟ تقول لك لا، النبي قال ان صوم الحائض بلعنة وفطرها بلعنتين. يعني اذا الحائض صامت تبقى ملعونة لعنة واحدة، واذا افطرت تبقى ملعونة لعنتين. طبعا هي تختار ان ايه؟ اللعنة الواحدة، تختار ان تلعن لعنة واحدة. طبعا ده خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم ابطل صيام الحائض، الحائض ومتى نزل منها الدم بطل الصيام. برضو اعتقاد بعض الناس ان رمضان ده مبرر لسوء الخلق، تلاقيه على طابور العيش، تلاقيه في بقى في السيارات، تلاقيه في اي مكان يسب ويشتم ويلعن. يوم واحد جنبه يقول معلش يا جماعة اعذروه، معذروه اصله صايم، اصله صايم يبقى يشتم، اصله صايم يبقى يسوء خلقه، اصله صايم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فان سابه احد كما جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة او قتله فليقل ان امرؤ صائم. اخر بقى يوم في رمضان خلاص، يوم الناس يجوا بعد صلاة العصر يشعلون النيران ويضعون الملح وتراهم يصفقون ويطبلون قائلين يا بركة رمضان ما تطلع ايش من الدار، يا بركة رمضان ويسأبه وطبنه، يا بركة رمضان ما تطلعش من الدار. بركة رمضان ايه؟ سموا لنا بركة رمضان. بركة رمضان في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، بركة رمضان في الطاعات اللي انت عملتها في رمضان، بركة رمضان في الاجر اللي انت حصلته من رمضان ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب ثم ختم المؤلف الحج وبدع الحج وما فيه ايضا. فالحج عبادة جليلة، ولكن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. الحقيقة هو لم يذكر من البدع المشهورة عندنا إلا افتتان العامة بجبل عرفات في زمننا، يروح يحج، إذا رجع ولم يقف على جبل عرفة يبقى حج باطل، ما ينفعش، لازم يطلع على جبل عرفة، ولازم يصور على جبل عرفة، ولازم يصلي ركعتين على جبل عرفة. السؤال الذي نسأله الأمة في مشارق الأرض ومغاربها: هل صعد النبي الجبل؟ أجيبونا: لا والله. هل صلى النبي ركعتين على الجبل؟ لا والله. فعلام تقتتلون على الصعود على الجبل والصلاة على الجبال؟ شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لما تفعلون هذا؟ كل مخالف. ونستطيع أيضا أن نقول بأن هناك بدع كثيرة في الحج، منها الحرص على لقب الحج. واحد يروح يحج ويجي، قال وقلت له يا أستاذ فلان، قال وقلت له يا سعادة الباشا، لا ما أنا دافع 50,000 جنيه ليه؟ عشان تقول الحج فلان، اوعى، لازم الحج فلان، كأننا ندفع أدافع الفلوس دي كلها وأتحمل المشاق وترجع تقول لي يا أستاذ يا عم فلان، إزاي الكلام ده؟ طيب برضو من البدع التمسح بالكعبة وتقبيل جميع الأركان، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الكعبة إلا الحجر الأسود، ونحن لا نقبل الحجر الأسود اعتقادا فيه في جلب نفع أو دفع ضر أبدا، وإنما نقبله اتباعا لرسول الله وامتثالا لهدي رسول الله. لهذا جاءت الصحيحين أن عمر قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. نعم. طيب برضو الأدعية المخصوصة، تلاقي الواحد بيطوف دعاء الشوط الأول كذا وكذا، دعاء الشوط الثاني، والناس يقرون أدعية لا يعلمون معناها، حتى بعضهم يقول إيه بقى؟ سبحان الذي سخر لنا هذا، يقول وراء سبحان الذي سخر لنا إيه، أنت راكب إيه؟ راكب أنت، هذا دعاء الركوب يا ابني مش دعاء إلا. وزي ما سمعنا من شيخ ابن عثيمين كان حتى يقول إيه، يقول الواحد ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، والناس وراه يقول شيخ ابن عثيمين كأنه قط ينونو، يعني واحد قطة عمال ينونو ايه حسنة تو، ربنا تفيد من حسنة تو وفي الاخرة حسنة تو ايه. طيب حتى يذكرون من نوادر هذا ان واحد ضاع شبشب، شبشب يا جماعة، يقولوا شبشب يا جماعة، شبشب راح، يقولوا شبشب راح، يظنوه كله مع الاذكار، وان الله وان اليه راجعون. برضو اسراء النساء الخطى وهو الرمل في الطواف او في السعي، هذا لا يشرع للمرأة وانما يشرع هذا للرجال. برضو بعض الناس يعتقدون ان الشوط في السعي بين الصفا والمروة رايح جاي، فيطوب بين الصفا والمروة كم شوط؟ 14 شوطا رايح جاي شوط، تلاقيه متبهدل هطان، ايه يا عم، يقول والله انا خلصت 10، لا الشوط واحد، من الصفا الى المروه شوط، ومن المروه الى الصفا شوط، تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروه كما بدا الله عز وجل. برضو من المخالفات ان النساء المراه تيجي تقص شعرها وتاخذ من شعرها امام الناس، اذا جاءت عند المراه تقوم تطلع ايه، تقوم تطلع الضفيره وتاخذه، لا يجوز، وانما اذا عادت الى بيتها او الى الفندق. وبرضه من البدع ان بعض الرجال يعمل ايه، يجي قصقص شطره ياخد شعره من هنا وشعره من هنا، لا احلقه كله او قصره كله، انما الاخذ من بعض اجزائها لا يصح على الصحيح. واخيرا فمن البدع المشهوره ايضا عند الرمي، بعض الناس يستصغر الحصى التي رمى بها النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي امر ابن عباس كما جاء بسند صحيح قال: القط لي حصى، فالتقط ابن عباس حصى صغير، فقال النبي وقد وضع هذه الحصى في يده، قال: بمثل هذا فرموا واياكم والغلو، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو. النهارده الناس مش بتقتصر بقى على حبه الحمص هذه، لا، هو عايز يشفي غليله بقى في الشيطان، ما هو يهيئ له بيرجم الايه؟ الشيطان. لا يا اخواني، احنا ما نرجم الشيطان، نحن نرجم في هذا المكان امتثالا. لهذا قال النبي انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله. يقوم بقى هو ايه؟ يستصغر ان هو يرمي بحجر قد كده، تراه خالي عن حذائه، ياخذ الحذاء ويرمي، الله اكبر، خذ ايها الشيطان. حتى بعضهم على فاحتضن العمود وصار يضربه بالحذاء، وصار يضربه بالحذاء كانه يدمي راس الشيطان، وينسى المسكين أن الشيطان يتلاعب به ويضحك عليه. هذه باختصار بدع في العبادات من طهارة وصلاة وصوم وحج، وغير هذه البدع كثير، ولكن تركناها لضيق الوقت. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يحفظ علينا السنة وأن يجعلنا من دعاة السنة، فإن دعاة السنة هم بإذن الله تبارك وتعالى الذين يذبون عن الشريعة والذين يقفون في ساحات الوضع، لا يشغلهم هوى أهل الأهواء ولا فتن ينشرها أهل الزيغ والضلال، وإنما يقفون صامدين. وقفوا كما وقف أبو بكر في الردة، وقفوا كما وقف أحمد في المحنة، وقفوا كما وقف شيخ الإسلام، وقفوا كما وقف محمد بن عبد الوهاب. نسأل الله أن يجعلنا على ضربهم، أن يحيينا على ذلك وأن يميتنا على ذلك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
إليكم واحة السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة إلى الإحسان والعفة. منا رجعونا.